الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء إن شاء الله سأواصل الحديث عن وسطية أهل السنة والجماعة في مسائل الاعتقاد. وقد تحدثت في اللقاء الماضي وأبرزت وسطية أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وسأتناول الآن إبراز وسطية أهل السنة والجماعة في القدر، يعني في قضاء الله وقدره. فالإيمان بالقدر وبالقضاء ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ورد النص عليه في القرآن وفي سنة خير الأنام أو سيد الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن مع ذلك حصل خلاف في داخل الأمة وقبلنا من الأمم السابقة في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، لدرجة أننا يمكننا أن نقول بأن الخلاف والنزاع والمخاصمة في القدر والاحتجاج به من الأمور التي صاحبت الإسلام منذ نشأته. يعني كان من أوائل الخلاف والنزاع في مسألة القدر التي وقعت كانت في عهد الصحابة، بل إن الخلاف في مسألة القدر أو إن جذور الكلام والخوض فيه في القدر تمتد إلى ما قبل الإسلام، ويؤكد ذلك النصوص الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحقيقة قريش في بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبعث إليهم خاصموا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في القدر ونازعوه. ويعني الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية: إن كل شيء خلقناه بقدر. جاء المشركون اللي بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يجادلونه ويخاصمونه في القدر، فنزل قول الله تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. الإمام ابن القيم رحمه الله بيّن لنا المخالفون في القدر من هم. قال: والمخاصمون في القدر نوعان، أحدهما من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره، كالذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هؤلاء عطلوا أوامر الله عز وجل، لم يقوموا بالاستجابة للتكليف الذي نزل من عند الله، وقالوا بأن يعني لو كان هذا الأمر واجبا علينا لا لفعلناه، لو أراده منا سبحانه لفعلناه، بالتالي قعدوا عن الأوامر ولم يستجيبوا لها. الذين خالفوا أيضا، أو القسم الثاني، من ينكر قضاء الله وقدره السابق للأشياء قبل وقوعها. الإمام ابن القيم قال والطائفتان خصماء الله تبارك وتعالى. رب العباد سبحانه أخبر في آية أخرى أن المشركين كانوا يحتجون بالقدر ويتعللون بمشيئة الله تعالى وينسبون ما يقع منهم إلى قدر الله سبحانه، وما زال طوائف إلى الناس يفعلون ذلك. يعني بعض الناس يرتكب المعاصي أو الذنوب أو السيئات فيقول هذا قدر الله علي ولا أستطيع إن أنا يعني أقلع عنه. هؤلاء ينسبون ما وقع منهم من كفر وشرك وعصيان إلى إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته، وينكرون أن تكون لهم إرادة أو مشيئة في الفعل، وذلك تنصلا من المسؤولية. يقول لو شاء ربنا ما كنا وقعنا في هذا الأمر، من باب إيه؟ أن يرفعوا عن أنفسهم الحرج والوعد أو الوعيد الذي توعد الله به من وقع في هذه المعاصي. وإذا في الحقيقة يا أخواني أسلوب المشركين اللي بيحتجون على أعمالهم المنكرة، انتبهوا معي، الذين يحتجون على أعمالهم الباطلة أو السيء من القول أو الفعل بإرادة الله وقدره، قد يعني شابهوا أو تبعوا في ذلك موقف المشركين الذين قال الله فيهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هؤلاء يتبعون الظن والباطل من الكلام اللي هم يقولون إيه؟ يحتجون بقدر الله السابق أو بمشيئة الله تبارك وتعالى على أفعالهم الخاطئة أو المنكرة، يريدون أن يتنصلوا من المسؤولية. يقولون لو شاء الله ما وقعنا في السرقة، ما وقعنا في القتل، ما وقعنا في الزنا، ما وقعنا في كذا، ما وقعنا، ولكن ربنا شاء ذلك فإحنا وأجبرنا عليه فنحن نقوم به. هذا باطل من القول. حقيقة عشان يتضح لنا وسطية أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء والقدر لابد من الحديث عن طائفتين، الطائفة يقال لها القدرية والطائفة يقال لها الجبرية، وحتى نبرز وسطية أهل السنة والجماعة بين الطائفتين، لأني كما قلت سابقا بأن أهل السنة والجماعة توسطوا بين المخالفين. هؤلاء الذين خالفوا تجد واحد منهم في الشرق وواحد منهم في الغرب، واحد منهم في الشمال وواحد منهم في الجنوب، وكل واحد أخذ شيئا من الحق ودعمه بلون من الباطل. فجاء أهل السنة والجماعة وتوسطوا أو وقفوا في الوسط بين هؤلاء وهؤلاء، وأخذوا الحق الموجود عند كل طائفة وتركوا الباطل الموجود عند كل طائفة، فتوسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، وصار كما قلت لكم سابقا مذهبهم حقا، صار مذهبهم حقا بين باطلين أو هدى بين ضلالتين. بدعة نفي القدر والقول بالجهر والجبر ظهرت في أخريات عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكانت هذه الانطلاقة أساس الكلام في مسألة القدر. نبغ في وقت الصحابة رجل قال له معبد الجهني قال بنفي القدر، قال بنفي القدر، والإمام مسلم في صحيحه أول حديث في صحيح الإمام مسلم يبين ذلك عن يحيى بن يعمر رضي الله تعالى عنه قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. تأملوا هذا الكلام، بيؤكد عدة أشياء. أول من تكلم في القدر من؟ معبد الجهني. أين تكلم؟ في البصرة بالعراق. يبقى إذن ظهر الكلام والحديث نشأته في عهد الصحابة، كان بالبصرة، وعلى يد من؟ رجل قال له معبد الجهني. معبد الجهني هذا أخذه عن غيلان الدمشقي، كما سأذكر ذلك لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. يحيى بن يعمر ذكر أنه خرج هو وآخر حاجين أو معتمرين، جاءوا المدينة النبوية، وقال: لو أننا قابلنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنسأله عن هذا الأمر، يا ليتنا نقابل أحد من الصحابة، لأن الصحابة هؤلاء أخذوا من النبي عليه الصلاة والسلام وتعلموا على يديه، فهم يفهمون ويعرفون الحق، فيا ليتنا نلتقي بواحد من الصحابة فنسأله عن هذا الأمر. فلقوا من؟ قال: فوافقوا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان وقتها داخل المسجد، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يقول في عندنا في البصرة ظهر قوم يقرؤون القرآن، يعني يريد أن يقول بأنهم من المسلمين، ويتقفرون العلم يعني يطلبون الإيه؟ يعني يطلبون العلم ويتتبعونه، ومع ذلك يزعمون ألا قدر، يعني ينفون القدر السابق للأشياء قبل كونها، يقول ما في قدر، لم يسبق لله عز وجل علم بما سيقع في القوم، بما سيقع في الكون، يقولون لا قدر، والأمر أنف، أنف يعني مستأنف، لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه. هذه كانها كالمصيبة التي وقعت على عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمر مخالف جدا للعقيدة الصحيحة، هذا الأمر خطير للغاية، كيف أنه لا قدر، كيف يمشي هذا الكون ورب العباد يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، هؤلاء يقولون لم يسبق لله عز وجل علم بذلك، لا قدر والأمر مستأنف، يعني لا يعلم الله به إلا بعد وقوعه. فماذا قال لهم رحمه الله تبارك وتعالى؟ قال لهم كلمة منكرا عليهم ما ذكروه، وأن هذا أمر لا يقبل بحال من الأحوال، هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال. ماذا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال لهم: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. وده الحق الذي يجب أن يكون. عبد الله بن عمر لما سمع هذه الداهية نفي تقدير الله للأشياء وعلم بها قبل وقوعها، فتبرأ منهم على الفور، قال: أخبرهم أنني منهم بريء وأنهم مني براء. لماذا؟ ده ينكر الركن من أركان الإيمان، ده الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هكذا تعلمنا من السنة النبوية المطهرة، ده من أصول مسائل الاعتقاد الإيمان بالقدر، ولذلك تبرأ منهم. أخبرهم أنني منهم بريء الذين يقولون ذلك، وأنهم مني براء رضي الله تعالى عنه عندما يعني قال هذه الكلمات المباركة. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم كجبل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. شوفوا الكلام الجميل، يقول هؤلاء: لو كان لأحدهم كجبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لماذا؟ لأنهم لم يدخلوا في الإيمان بعد، لأن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر، فإذا أنكرت الإيمان بالقضاء والقدر فقد خرج العبد بذلك عن الإيمان. ثم قال لهم عبد الله بن عمر الحديث المشهور: وده اللي خلى الإمام مسلم يضع هذا الحديث في أول كتابه الصحيح. قال: سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث جبريل الذي دخل وجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يديه على فخذيه وقال له: يا محمد أخبرني عن الإسلام فأخبره، أخبرني عن الإيمان فأخبره، وذكر من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، وقال: أخبرني عن الإحسان فأخبره. إذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه تبرأ من هذا المذهب، ثم بعد ذلك بيّن وجوب الإيمان بالقضاء والقدر كركن أصيل من أركان الإيمان. معبد الجهني الذي قال لا قدر، أول من قال بالقدر وقال لا قدر والأمر أنف، أخذ هذا المذهب الباطل للأسف الشديد عن رجل نصراني كان قد أسلم ثم تنصر مرة أخرى، فأخذ معبد الجهني هذا النفي عن هذا الرجل النصراني، وكان أول من نشر ذلك ونادى به. وطبعا كما قال أو تعلمنا من مشايخنا رحمهم الله أنه يا إخواني المعتقدات الباطلة اللي هي موجودة على الساحة منذ قدم حتى بين المسلمين وإلى يوم الناس هذا، هذه المعتقدات كانت عليها فرق سابقة على الإسلام، وجاء فتش بعض الناس فيما مضى وأدخلوا هذه المعتقدات الباطلة على أهل الإيمان. ولذلك عندما نقول نقتصر في معتقدنا على ما ورد في كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وسلم به الصحابة وسلف هذه الأمة، نكون بهذا بنعطي لأنفسنا مناعة أو تحصين من الوقوع في الضلال. إذن هنا في فائدة تعلمناها أن معبد الجهني هذا أخذ هذا المعتقد الباطل ألا وهو نفي القدر أو الكلام في القدر بنفي علم الله السابق للأشياء قبل وقوعها، أخذه أو تعلمه من رجل نصراني. قال الإمام الأوزاعي ليؤكد ذلك يعني رحمه الله: أول من نطق في القدر، أول من تكلم في مسألة القضاء والقدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، وكان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، يعني كان نصراني فأسلم ثم ارتد عن الإسلام وتنصر مرة أخرى، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد، يعني أن غيلان أخذ المعتقد الفاسد عن معبد، وكان هؤلاء جميعا سببا في نشر هذا الضلال. يعني احنا فهمنا كده الآن متى ومن تكلم في القضاء والقدر ونشره. قال ابن عون رحمه الله: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان، يعني تفضيل أحدهما على الآخر. ده الكلام ده اللي بيقوله ابن عون رحمه الله يؤكد ما قلته سابقا، من نشر أو أول من وقف في إنكار القضاء والقدر. قال: كان الناس لا يتكلمون في عهدي إلا في علي وعثمان، يعني في المفاضلة بينهما، حتى نشأ ها هنا حقير يقال له سنسوي البقال، فكان أول من تكلم في القدر. هؤلاء إذن المراجع الأولى أو الأقطاب القدرية الأولى. وكان انتبهوا معي هنا كلام مهم، كان مذهبهم يدور في القدر على أمرين. مذهبهم هذه الفرقة الباطلة اللي معبد الجهني جاء بها وأخذها عن هذا الرجل الذي كان يعني نصرانيا فدخل بالإثلاء في الإسلام ثم تنصر مرة أخرى. بدعة هذا الرجل تقوم على شقين أو تقوم على أمرين: الأمر الأول نفي خلقه الأمر الأول نفي علم الله سبحانه وتعالى للأشياء قبل وجودها، وهذه مسألة كبيرة جدا، هذا كفر والعياذ بالله. كون الواحد ينفي علم الله السابق للأشياء قبل وقوعها هذا خروج عن دين رب العالمين سبحانه. هذه البدعة تشمل ذلك. أول ما تشمل نفي علم الله تعالى بالأشياء قبل وقوعها. البدعة الثانية أو الأمر الثاني نفي خلق الله لأفعال العباد، وهذا سأوضحه بعد قليل. يعني يقولون بأن الله لم يخلق أفعال العباد، يعني ما أفعله أنا وأنت رب العباد لم يقدره ولم يخلقه في وفيك، وأنها ليست واقعة هذه الأفعال بقدر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الحقيقة الأمر الأول أو الشق الأول من بدعة القدر اللي هو نفي علم الله السابق للأشياء، هذه الفئة قد انقرضت يعني في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، وقد نص على ذلك حتى الإمام السبكي رحمه الله تبارك وتعالى في طبقات الشافعية، ونقل ذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله، لأن هذا المعتقد كفر. نفي علم الله للأشياء قبل وقوع كفر، ده بيصف الله بالجهالة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم بعد ذلك وجدت الطائفة الثانية اللي هم القدرية أو المعتزلة، فأثبتوا علم الله السابق للأشياء قبل وقوعها، ولكنهم نفوا خلق الله لأفعال العباد. حقيقة احنا نحمد ربنا أن هذه الطائفة انقرضت وأصبح لا وجود لها اليوم، لأن اعتقادهم في الحقيقة كما قلت من الكفر بمكان، لأن هؤلاء نفوا علم الله تبارك وتعالى السابق للأشياء قبل وجودها، ومعنى هذا أنهم ينسبون الجهل إلى الله تبارك وتعالى. ولكن جاءت الطائفة الثانية اللي هم القدرية اللي نطلق عليهم القدرية اليوم، تبنوا الشق الثاني من هذه البدعة. تبنوا معنى قلت البدعة القدر تشتمل على شقين، الشق الأول نفي علم الله السابق للأشياء قبل وجوده، وقالوا بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجوده. الحمد لله الطائفة هذه انقرضت وذهبت وعفى عليها الزمن، وده معتقد كله ضلال وانحراف، بل هو كفر برب العباد سبحانه وتعالى. الشق الثاني من هذه البدعة أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، يعني هو علمها ولكنه لم يخلقها فيهم، فالعباد هم الخالقون لأفعالهم، وهذا أيضا إيه؟ وهذا أيضا باطل. اسمعكم كلام لينشرح صدوركم، كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى عن بدعة القدرية سواء كان الشق الأول أو الثاني. يقول رحمه الله: قد انقرض هذا المذهب، أي مذهب غلاة القدرية، ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين. ثم قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال، وهو مع كونه مذهبا باطلا فهو بلا شك أخف من المذهب الأول. هذا المذهب اللي هو الثاني أو الشق الثاني اللي نفى خلق الله لأفعال العباد مع إثبات علمه السابق للأشياء قبل وقوعها سبحانه وتعالى، هذا الأمر تبناه القدرية اللي يطلق عليهم القدرية في الإسلام اللي هم إيه؟ المعتزلة. في مقابل هذه البدعة، بدعة المعتزلة بقى، القائلين عشان أنا أقول هذا الكلام لأبرز وسطية أهل السنة بقى في القدر بعد ما ذكرت تاريخ إنكار القدر أو الكلام فيه ومن تكلم فيه، اللي قابل هؤلاء القدرية أو المعتزلة قوم يقال لهم إيه؟ الجبرية. الجبرية قيل لهم جبرية لماذا؟ لأنهم قالوا بأن العبادة مجبورون على أفعالهم، هم الخالقون لها وهم الذين يفعلونها، ولا حرية لهم ولا إرادة ولا مشيئة فيما يفعلون. إذن هؤلاء ناقضوا القدرية أو المعتزلة، كلاهما طرفي إيه؟ طرفي نقيض. قدرية أو المعتزلة قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه، والله تبارك وتعالى لم يخلق هذه الأفعال في العباد. الجبرية قالوا لا، ده رب العباد، ده العبد هو الذي يخلق فعل نفسه وهو مجبور على هذا الفعل، ولا إرادة له ولا حرية ولا اختيار. طب احنا نأتي إلى هنا بعد ذلك لنبرز وسطية أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. أهل السنة والجماعة رحمهم الله توسطوا بين القدرية وبين الجبرية، فماذا قالوا؟ أثبتوا مسؤولية العبد عن أفعاله، لأن والقدرية يقولون بذلك، هم المعتزلة يعني، أثبتوا مسؤولية الفعل العبد عن أفعاله، لأنهم قالوا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وقالوا بأن العبد يثاب ويعاقب على أفعاله، والعبد عنده إرادة ترجح الفعل، يعني العبد له إرادة ومشيئة واختيار فيما يفعل ترجح الفعل على الترك، ولكن قدرة العبد ليست مؤثرا تاما. هم الحقيقة يعني بذلك وافقوا جانبا من الصواب. الجبرية وللأسف الشديد قالوا أو نصلوا العبد من أفعاله، وقالوا بأن العبد ليس مسؤولا عن أفعاله ولا قدرة له عليها. أهل السنة والجماعة قالوا لا، العبد له قدرة على أفعاله وإن كان الله عز وجل هو الذي خلقه فيه. فجمعوا بين أمرين، بين خلق الله لأفعال العباد ومسؤولية العبد عن فعله، واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم. أرجع مرة أخرى فأقول أهل السنة والجماعة أثبتوا للعبد مسؤولية عن أفعاله، وقالوا هو مسؤول عن أفعاله التي يقوم بها وله فيها حرية وإرادة واختيار، ومع ذلك فالله هو الذي خلق فيه الفعل وأقدره عليه، وقالوا عندنا أدلة من القرآن. سأخذ دليلا واحدا الآن أشرحه لأبين المراد. قال أهل السنة والجماعة، قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الآية الأولى أثبت الله تبارك وتعالى فيها مشيئة للعبد، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم بعد ذلك قال في الآية الثانية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أن مشيئة العبد، أن العبد له مشيئة ولكنها ليست مشيئة مطلقة، للعبد مشيئة يحاسب بسببها ويعاقب ويثاب وما إلى ذلك، ولكن ليست مشيئة مستقلة مؤثرة في الفعل. فالمشيئة المطلقة لله عز وجل، لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالم. هذا يا أبنائي هو الحق، وهو الوسط بين بطلان قول القدرية وبين بطلان قول الجبرية. ألخص ذلك فأقول القدرية قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه وهو مؤثر تام في فعله، ورب العباد لم يخلق هذه الأفعال فيه. الجبرية قابلوهم قالوا لا، ده العبد مجبور على فعله. قالوا كلمة كده ظاهرها جميل، قالوا العبد كريشة معلقة في الهواء تحركها الرياح كيف تشاء. قالوا العبد ده كريشة معلقة في الهواء تحركها الرياح كيف تشاء، يعني ليست له حرية ولا إرادة ولا اختيار. أهل السنة والجماعة قالوا لا، ده العبد له حرية واختيار فيما يفعل، ورب العباد أثبت له ذلك، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكنه ربط مشيئة العبد بالمشيئة العامة المطلقة التي يدور في فلكها كل المخلوقات، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله عز وجل أثبت للعبد مشيئة، وقال بأن هذه المشيئة لا يخرج فيها العبد أو تدور في إطار المشيئة العامة التي شاءها رب العباد في الكون كله، تدور في مشيئة العبد في فلك هذه المشيئة العامة المطلقة لله تبارك وتعالى. وهذا هو الحق الذي يجعلنا نقول بأن العبد له إرادة فيما يفعل واختيار، وبالتالي هو يثاب ويعاقب على أفعاله، لأنه لو كان مجبور على فعله يعني خلاص ما يسأل إذن. ولذلك يعني أن نفتي القدر اللي هم قول العبد مجبور على أفعاله يتمثلون بقول الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. هذا مستحيل. والوسط هو منهج أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأن رب العباد سبحانه وتعالى هو خالق لأفعال العباد، وقد أثبت ذلك في كتابه فقال: والله خلقكم وما تعملون. يعني خلقك وخلق عملك كمان، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد الله تبارك وتعالى. ومع خلق الله تبارك وتعالى لفعل العبد الذي أقدره عليه، فالعبد مسؤول وله حرية واختيار فيما يفعل، والقرآن أثبت ذلك فقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ومن هنا العبد يثاب أو يعاقب أو يسأل. لماذا؟ لأن له أفعال هو الذي قام بفعلها وقام بأدائه. لكي تتضح هذه المسألة يا أبنائي أيضا أكثر، أقول: ما العلة التي دفعت نفاة القدر عن أن يقولوا بذلك، أو أن يقولوا بخلق الله بأن الله لم يخلق أفعال العباد؟ لأن أهل السنة والجماعة قالوا بأن الذين يقولون أو ينفون عن الله خلقه لأفعال العباد قالوا عنهم أو ألحقوهم بالمجوس، لأن المجوس قالوا بإلهين، بإله للخير وإله للشر. هؤلاء شابهوهم في هذه المعصية الكبيرة لما نفوا خلق الله لأفعال العباد. لماذا نفوا خلق الله لأفعال العباد؟ قالوا بأن أفعال العباد فيها كفر وفيها شرك وفيها معاصي كسرقة وزنا وقتل وما إلى ذلك، والله منزه عن أن يخلق ذلك. هكذا قالوا، نظروا إلى جزئية فقط معينة ولم ينظروا إلى تمام القدرة. قالوا أفعال العباد فيها ضلال وانحراف وما إلى ذلك، ولا نقول بأن الله يخلق ذلك. ونحن نقول لهم: تأنوا وتمهلوا، لا يوجد في كون الله ما لا يخلقه الله. حتى يقال بأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، لا، الله خلق العبد وخلق فعله، ولكن العبد قد أعطاه الله تبارك وتعالى الإرادة والحرية والاختيار فيما يفعل. وبالتالي فإرادة الله تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. عندما نقول بأن الله أراد أفعال العباد كلها وخلقها كلها سبحانه وتعالى جل في علاه، نشرح ذلك ونوضحه ونقول بأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، حتى لا يرد على أهل السنة والجماعة ما ورد على هؤلاء المعتزلة الذين قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه لما في أفعاله من ضلال وانحراف. نقول: نعم، الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية. انتبهوا معي مرة أخرى، الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وهذه هي التي أو لا تتضمن المحبة والرضا، وهذه تكون بها جميع الوقائع التي تحدث، يكون ربنا مريدها سواء كانت خيرا أو شرا. وهذه رب العباد قد يحب مرادها وقد لا يحبه. فالذي خلق الشرك والكفر في العبد هو الله، وإن كان لا يحبه ولا يرضاه سبحانه وتعالى جل في علاه. طب أراده إيه؟ أراده كونا وإيه وقدرا، هذه الإرادة الكونية القدرية. طب الثاني إرادة دينية شرعية، وهذه هي المتضمنة للمحبة والرضا، وهذه قد يتخلف مرادها يعني لا يقع. الإرادة الكونية القدرية لابد أن يقع مرادها، أرادها الله كونا وقدرا لابد من وقوعها. الإرادة الدينية الشرعية قد يتخلف مرادها، يعني لا يقع. طيب أحدكم يقول لي هات لي مثال على ذلك. عن الكونية القدرية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الآية أفادت فيما أفادت، أن الله تعالى لم يرد كونا وقدرا هداية بعض الخلق، هداية بعض الخلق بيطبع على قلوبهم. قال تعالى أولئك الذين طبع على قلوبهم، سبحانه وتعالى جل في علاه. وبالتالي الإرادة الأولى الكونية القدرية لابد أن يقع مرادها، ولكن لا يحبه الله ولا يرضاه. ما يجيش واحد يقول للكفر والشرك كيف يريده الله وهل هو محبوب، أقول لا، أقول له لا، أراده الله كونا وقدرا وإن لم يرده دينا وشرعا، يعني لا يحبه ولا يرضاه. ولكن ما وقع؟ الإرادة الدينية الشرعية. الإرادة الدينية الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، وهذه قد لا تقع وقد لا تقع. أضرب عليها مثال، قال الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله تبارك وتعالى أراد أن يتوب علينا، فهل جميع الكائن الخلق تابوا ورجعوا إلى الله؟ لا. طب إزاي والله يريد أن يتوب عليكم؟ نقول هذه إرادة دينية شرعية، وهذه قد يتخلف مرادها. وخلاصة القول أن ما يقع في كون الله بخلق الله وإرادته، ولا يحتج أحد على الله فيقول كيف يقع الكفر والشرك ويخلقه رب العباد ويريده، نقول أراده كونا وقدرا وإن لم يرده دينا وإيه وشرعا. لماذا نقول ذلك؟ لنقول بأنه لا يمكن أن يكون أو أن يقع في ملك الله ما لا يريده رب العباد جل في علاه، وذلك تعظيما ومعرفة بحق رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وإذا فهم هذا الأمر، وأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، كونية قدرية ودينية شرعية، سيسلم الجميع بقضاء الله وقدره، وتنشرح صدور المؤمنين بأنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله جل في علاه. إخواني الكرام، مسك الختام في هذا اللقاء أن أصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم بل